أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 36 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ.
هذا الحديث رواه مسلم بهذا اللفظ وحده دون البخاري، فهو من أفراده عنه. وذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم 5 أعمال مقرونة بذكر جزائها. فالعمل الأول تنفيس الكرب عن المؤمنين في الدنيا، تنفيس الكرب عن المؤمنين في الدنيا، وجزاؤه أن ينفس الله عن عامله كربة من كرب يوم القيامة، وجزاؤه أن ينفس الله عن عامله كربة من كرب يوم القيامة، وأجل جزاؤه ليقع أكمل في الإتابة، وأجل جزاؤه ليقع أكمل في الإتابة. فكرب يوم القيامة هي أعظم الكرب، فكرب يوم القيامة هي أعظم الكرب، فتعليق الثواب بها أكمل. والعمل الثاني التيسير على المعسر، وجزاؤه أن ييسر الله على عامله في الدنيا والآخرة. والعمل الثالث الستر على المسلم، وجزاؤه أن يستر الله على عامله في الدنيا والآخرة. والناس في باب الستر قسمان، والناس في باب الستر قسمان: أحدهما من لا يعرف بالفسق ولا شهر به، من لا يعرف بالفسق ولا شهر به، فهذا إذا اطلع على زلله وخطئه وجب ستره، فهذا إذا اطلع على زلله وخطئه وجب ستره وحرم بث خبره. والآخر من كان مشتهرا بالمعاصي منهمكا فيها، فهذا إذا اطلع على خطئه رفع إلى السلطان ليكف شره، فهذا إذا اطلع على خطئه رفع إلى السلطان ليكف شره دفعا لضرره على المسلمين، دفعا لضرره عن المسلمين. والعمل الرابع سلوك طريق يلتمس فيه العلم، سلوك طريق يلتمس فيه العلم، وجزاؤه أن يسهل الله لعامله طريقا إلى الجنة، وجزاؤه أن يسهل الله لعامله طريقا إلى الجنة. ويكون في الدنيا بالاهتداء إلى أعمال أهلها، ويكون في الدنيا بالاهتداء إلى أعمال أهلها، وفي الآخرة بالاهتداء إلى مستقرها ومقامها، وفي الآخرة بالاهتداء إلى مستقرها ومقامها. والعمل الخامس الاجتماع في بيت من بيوت الله، وهي المساجد، على تلاوة كتاب الله وتدارسه، وجزاؤه نزول السكينة وغشيان الرحمة وحف الملائكة وذكر الله المجتمعين عنده، وذكر الله المجتمعين عنده. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، إعلاما بمقام العمل، وأن من وقف عن بلوغ المقامات العالية في الآخرة لم يشفع له نسبه، وأن من وقف أو إن من قعد عن بلوغ المقامات العالية في الآخرة لم يشفع له نسبه، فإن النسب لا يزكي أحدا ولا يقدسه، فإن النسب لا يزكي أحدا ولا يقدسه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 37. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. فانظر يا أخي، وفقنا الله وإياك إلى عظيم لطف الله تعالى، وتأمل هذه الألفاظ. وقوله عنده إشارة إلى الاعتناء بها، وقوله كاملة للتأكيد وشدة الاعتناء بها. وقال: في السيئات التي هم بها ثم تركها كتبها الله عنده حسنة كاملة، فأكدها بكاملة، وإن عملها كتبها الله سيئة واحدة فأكد تقليلها بواحدة ولم يؤكدها بكاملة. فلله الحمد والمنة، سبحانه لا نحصي ثناء عليه، وبالله التوفيق.
هذا الحديث رواه البخاري ومسلم بهذا اللفظ، فهو من المتفق عليه. وقوله فيه: إن الله كتب الحسنات والسيئات، أي كتب ذلك قدرا لا شرعا، أي كتب ذلك قدرا لا شرعا، لأن المكتوب شرعا هو الحسنات، فهي المطلوبة من العبد. والكتابة القدرية للحسنات والسيئات تشمل أمرين، والكتابة القدرية للحسنات والسيئات تشمل أمرين، أحدهما كتابة عمل الخلق لهما، كتابة عمل الخلق لهما، والآخر كتابة ثوابهما، كتابة ثوابهما وتعيينه، وكلاهما حق، إلا أن الحديث يتعلق بالثاني، إلا أن الحديث يتعلق بالثاني، لقوله: ثم بين ذلك، فذكر ثواب الحسنة والسيئة، لقوله: ثم بين ذلك، فذكر ثواب الحسنة والسيئة. والحسنة اسم لكل ما وعد عليه بالثواب الحسن، والحسنة اسم لكل ما وعد عليه بالثواب الحسن، وهي كل ما أمر الشرع به، وهي كل ما أمر الشرع به. والسيئة اسم لكل ما توعد عليه بالثواب السيء، اسم لكل ما توعد عليه بالثواب السيء، وهي كل ما نهى عنه الشرع نهي تحريم، كل ما نهى عنه الشرع نهي تحريم. فتندرج الواجبات فتندرج الفرائض والنوافل في اسم الحسنة، فتندرج الفرائض والنوافل في اسم الحسنة، وتختص السيئات بالمحرمات، وتختص السيئات بالمحرمات. والعبد بين الحسنة والسيئة له 4 أحوال، والعبد بين الحسنة والسيئة له 4 أحوال. الحال الأولى أن يهم بالحسنة، أن يهم بالحسنة ولا يعمل بها، أن يهم بالحسنة ولا يعمل بها، فيكتبها الله عنده حسنة كاملة، فيكتبها الله عنده حسنة كاملة. والمراد بالهم هنا هم الخطرات، والمراد بالهم هنا هم الخطرات، فأقل ما يوجد في القلب من حركة لعمل السيئة، فأقل ما يوجد في القلب من حركة لعمل الحسنة يكتبها الله منه فضلا حسنة، يكتبها الله منه فضلا حسنة. والحال الثانية أن يهم بالحسنة ثم يعمل بها، أن يهم بالحسنة ثم يعمل بها، فيكتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. واختلاف التضعيف للحسنة لاختلاف الناس في حسن إسلامهم، واختلاف التضعيف في الحسنة لاختلاف الناس في حسن إسلامهم، فمنهم من تضعف له 10، ومنهم من تضعف له 100، ومنهم من تبلغ أكثر من ذلك. والحال الثالثة أن يهم بالسيئة ويعمل بها، أن يهم بالسيئة ويعمل بها، فتكتب له سيئة واحدة، فتكتب له سيئة واحدة من غير مضاعفة، من غير مضاعفة، فالسيئة سيئة واحدة، فالسيئة يكتب سيئة واحدة. والحال الرابعة أن يهم بالسيئة ثم لا يعمل بها، أن يهم بالسيئة ثم لا يعمل بها، وهذه الحال معترك أنظار ومختلف نظار، وتلخيص ما ترجح فيها أن يقال إن ترك العمل بالسيئة يكون لأحد أمرين، إن ترك العمل بالسيئة يكون لأحد أمرين، أولهما أن يكون الترك لسبب دعا إليه، أن يكون الترك لسبب دعا إليه، وثانيهما أن يكون الترك لغير سبب، أن يكون الترك لغير سبب، فتفتر عزيمته وتنقطع رغبته من غير سبب، فتفتر عزيمته وتنقطع رغبته من غير سبب. فالأول وهو ترك السيئة لسبب داع 3 أقسام، فالأول وهو ترك السيئة لسبب داع 3 أقسام. القسم الأول أن يكون السبب خشية الله، أن يكون السبب خشية الله فتكتب له حسنة. والقسم الثاني أن يكون السبب مخافة، أن يكون السبب مخافة المخلوقين أو مراءاتهم، أن يكون السبب مخافة المخلوقين أو مراءاتهم فتكتب له سيئة. والقسم الثالث أن يكون السبب عدم القدرة على السيئة مع الاشتغال بتحصيل أسبابها، أن يكون السبب عدم القدرة على السيئة مع الاشتغال بتحصيل أسبابها فتكتب سيئة ويعاقب كمن عمل، فتكتب سيئة ويعاقب كمن عمل. وأما ترك السيئة لغير سبب فهو قسمان، وأما ترك السيئة لغير سبب فهو قسمان. القسم الأول أن يكون الهم بالسيئة هم خطرات، أن يكون الهم بالسيئة هم خطرات، فلا يسكن القلب إليها ولا ينعقد عليها، فلا يسكن القلب إليها ولا ينعقد عليها، بل ينفر منها، بل ينفر منها، وهذا معفو عنه، وتكتب له حسنة، وتكتب له حسنة، وهو المذكور في الحديث، وهو المذكور في الحديث. والقسم الثاني أن يكون الهم بالسيئة هم عزم، أن يكون الهم بالسيئة هم عزم، وهو الهم المشتمل على الإرادة الجازمة، وهو الهم المشتمل على الإرادة الجازمة المقترنة بالتمكن من الفعل، المقترنة بالتمكن من الفعل، وهو الهم المشتمل على الإرادة الجازمة المقترنة بالتمكن من الفعل. وهذا له نوعان، أحدهما ما كان من أعمال القلوب، كالشك في الوحدانية أو الكبر أو العجب، فهذا يترتب عليه أثره ويؤاخذ عليه العبد، وتكتب عليه سيئة، وربما صار منافقا أو كافرا، والنوع الثاني ما كان من أعمال الجوارح، فيصر عليه القلب هاما به هم عزم، لكن لا يظهر فعله في الخارج. وأصح القولين المؤاخذة عليه أيضا، فتكتب عليه سيئة، وهذا اختيار المصنف وابن تيمية الحفيد، فهذا فصل الخصام في مسألة الحسنة والسيئة التي تخطر بقلب العبد، وإليه منتهى المقال في هذا الدرس. ونستكمل الكتاب بعد صلاة المغرب بإذن الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله.
الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري.
هذا الحديث رواه البخاري وحده دون مسلمين، فهو من أفراده عنه، بل من أفراده عن بقية أصحاب الكتب الستة، وهي من النوادر الواقعة في صحيح البخاري، فسائر ما فيه يوافقه عليه واحد أو أكثر، وفيه أحاديث قليلة انفرد بها عن بقية أصحاب الأصول مسلم وأصحاب السنن. فرواه البخاري بهذا اللفظ، ووقع في بعض روايات البخاري: وإن سألني لأعطينه، وإن استعاذني لأعيذنه. وفي الحديث بيان جزاء معاداة أولياء الله، والأولياء جمع ولي، وولي الله شرعا كل مؤمن تقي، فهو المراد عند الإطلاق في خطاب الشرع، ومنه هذا الحديث، وخصه علماء الاعتقاد بكل مؤمن تقي غير نبي، للتفريق بين دلائل النبوة وكرامات الأولياء، التي تسمى بالمعجزات، وبين كرامات الأولياء. فالولي لله له حقيقتان، إحداهما حقيقة شرعية، وهي كل مؤمن تقي، فيندرج فيه النبي فمن دونه، والأخرى حقيقة اصطلاحية، وهي كل مؤمن تقي غير نبي، وهي كل مؤمن تقي غير نبي، فلا يندرج فيه النبي. والمراد منهما في الحديث كما تقدم هو الأول، فإن هذا هو المراد عند الإطلاق في خطاب الشرع، وبين جزاؤه بقول الله تعالى في الحديث الإلهي: فقد آذنته بالحرب، أي أعلمته وبادرته بها، أي أعلمته وبادرته بها. فمن عادى وليا من أولياء الله فقد آذنه الله بحرب منه، فقد آذنه الله بحرب منه. ومن آذنه الله بحربه فقد احتمل شرا عظيما، ومن آذنه الله بحربه فقد اعتلى جرما عظيما بما اقترفه. فمعاداة أولياء الله محرمة أشد التحريم، ومحل ذلك موردان، ومحل ذلك موردان: أن يعاديه لأجل دينه، أن يعاديه لأجل دينه، والآخر أن يعاديه لأجل دنياه مع ظلمه، أن يعاديه لأجل دنياه مع ظلمه. فإذا وقعت معاداة الولي لأجل ما هو عليه من الديانة والصلاح، أو كانت لأجل شيء من الدنيا مع ظلمه والتعدي عليه، فإن الواقع منه ذلك مؤذن بحرب من الله. وعلم أنه إذا وقعت معاداته لأجل دنيا مع عدم ظلمه ولا التعدي عليه لم يدخل ذلك في الحديث. وعلم أنه إذا وقعت معاداته لأجل الدنيا مع عدم ظلمه والتعدي عليه لم يدخل في الحديث، كمن خاصم رجلا عرف بالصلاح والخير وكان له حظ عظيم من الولاية في أرض ادعاها عليه له عليها بينة، في أرض دعاها عليه له عليها بينة، فكل واحد منهما له بينته التي يدعي بها ملك الأرض. فإذا خاصمه إلى ولي الأمر أو نائبه في القضاء لم يكن ذلك مما يدخل في هذا الحديث لبراءته من الظلم والتعدي واختصاصه بالدنيا. وقوله في الحديث: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، معناه أن يوفقه الله فيما يسمع ويبصر ويبطش ويمشي، فلا يقع منه شيء متعلق بها إلا فيما أحبه الله ورضيه. فمسموعاته محاب الله، ومبصراته محاب الله، وما يبطش فيه من محاب الله، وما يمشي إليه من محاب الله. نعم.
قال رحمه الله: الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمة الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما.
هذا الحديث رواه ابن ماجه بلفظ إن الله وضع عن أمتي، رواه ابن ماجه بلفظ إن الله وضع عن أمتي، ورواه البيهقي بلفظ قريب منه وإسناده ضعيف، والرواية في هذا الباب فيها لين. والعزو إلى ابن ماجه كاف، لأنه من الأصول الستة عند المحدثين، والعزو لابن ماجه كاف لأنه من الأصول الستة عند المحدثين. وجرى جماعة من متأخر الشافعية إلى العزو على العزو إلى البيهقي زيادة عليها، وجرى جماعة من المتأخرين من الشافعية على العزو إلى البيهقي زيادة عليها لما لسنن البيهقي الكبرى من اختصاص بأدلة الشافعي، لما لسنن البيهقي الكبرى من اختصاص بأدلة الشافعي. ففعلهم نظير فعل من يزيد من الحنابلة رواية أحمد مع الصحيحين أو أحد من الستة، فإنهم يزيدونه احتفاء بإمام مذهبهم. وفي الحديث بيان فضل الله على هذه الأمة بوضع المؤاخذة عنها في ثلاثة أمور: أولها الخطأ، وهو وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله، وهو وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله. وثانيها النسيان، وهو ذهول القلب عن معلوم متقرر فيه، وهو ذهول القلب عن معلوم متقرر فيه. وثالثها الإكراه، وهو إرغام العبد على ما لا يريد، وهو إرغام العبد على ما لا يريد. فمن نزل به واحد من هذه الأمور فقد وضع الله عنه، فقد وضع الله عنه. والمراد بالوضع نفي الإثم، نفي الإثم مع وجودها، والمراد بالوضع نفي الإثم مع وجودها، فلا إثم على مخطئ ولا ناس ولا مكره، فلا إثم على مخطئ ولا ناس ولا مكره. وذلك مما عفى الله فيه عنا تفضلا منه علينا، وذلك مما عفى الله فيه عنا تفضلا علينا من واسع رحمته سبحانه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث السادس والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ.
هذا الحديث رواه مسلم بهذا اللفظ وحده دون البخاري، فهو من أفراده عنه. وذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أعمال مقرونة بذكر جزائها. فالعمل الأول تنفيس الكرب عن المؤمنين في الدنيا، تنفيس الكرب عن المؤمنين في الدنيا. وجزاؤه أن ينفس الله عن عامله كربة من كرب يوم القيامة، وجزاؤه أن ينفس الله عن عامله كربة من كرب يوم القيامة. وأجل جزاؤه ليقع أكمل في الإثابة، وأجل جزاؤه ليقع أكمل في الإثابة. فكرب يوم القيامة هي أعظم الكرب، فكرب يوم القيامة هي أعظم الكرب، فتعليق الثواب بها أكمل. والعمل الثاني التيسير على المعسر، وجزاؤه أن ييسر الله على عامله في الدنيا والآخرة. والعمل الثالث الستر على المسلم، وجزاؤه أن يستر الله على عامله في الدنيا والآخرة. والناس في باب الستر قسمان، أحدهما من لا يعرف بالفسق ولا شهر به، فهذا إذا اطلع على زلله وخطئه وجب ستره، وحرم بث خبره. والآخر من كان مشتهرا بالمعاصي منهمكا فيها، فهذا إذا اطلع على خطئه رفع إلى السلطان ليكف شره، دفعا لضرره على المسلمين، والعمل الرابع سلوك طريق يلتمس فيه العلم، وجزاؤه أن يسهل الله لعامله طريقا إلى الجنة، ويكون في الدنيا بالاهتداء إلى أعمال أهلها، وفي الآخرة بالاهتداء إلى مستقرها ومقامها، والعمل الخامس الاجتماع في بيت من بيوت الله وهي المساجد على تلاوة كتاب الله وتدارسه، وجزاؤه نزول السكينة وغشيان الرحمة وحف الملائكة وذكر الله المجتمعين عنده، ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، إعلاما بمقام العمل، وأن من وقف عن بلوغ المقامات العالية في الآخرة لم يشفع له نسبه، فإن النسب لا يزكي أحدا ولا يقدسه،
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. فانظر يا أخي، وفقنا الله وإياك إلى عظيم لطف الله تعالى، وتأمل هذه الألفاظ. وقوله عنده إشارة إلى الاعتناء بها، وقوله كاملة للتأكيد وشدة الاعتناء بها. وقال: في السيئات التي هم بها ثم تركها كتبها الله عنده حسنة كاملة، فأكدها بكاملة، وإن عملها كتبها الله سيئة واحدة فأكد تقليلها بواحدة ولم يؤكدها بكاملة. فلله الحمد والمنة، سبحانه لا نحصي ثناء عليه، وبالله التوفيق.
هذا الحديث رواه البخاري ومسلم بهذا اللفظ فهو من المتفق عليه، وقوله فيه إن الله كتب الحسنات والسيئات أي كتب ذلك قدرا لا شرعا، أي كتب ذلك قدرا لا شرعا، لأن المكتوب شرعا هو الحسنات فهي المطلوبة من العبد. والكتابة القدرية للحسنات والسيئات تشمل أمرين، والكتابة القدرية للحسنات والسيئات تشمل أمرين، أحدهما كتابة عمل الخلق لهما، كتابة عمل الخلق لهما، والآخر كتابة ثوابهما، كتابة ثوابهما وتعيينه، وكلاهما حق، إلا أن الحديث يتعلق بالثاني، إلا أن الحديث يتعلق بالثاني لقوله ثم بين ذلك، فذكر ثواب الحسنة والسيئة، لقوله ثم بين ذلك فذكر ثواب الحسنة والسيئة. والحسنة اسم لكل ما وعد عليه بالثواب الحسن، والحسنة اسم لكل ما وعد عليه بالثواب الحسن، وهي كل ما أمر الشرع به، وهي كل ما أمر الشرع به. والسيئة اسم لكل ما توعد عليه بالثواب السيء، اسم لكل ما توعد عليه بالثواب السيء، وهي كل ما نهى عنه الشرع نهي تحريم، كل ما نهى عنه الشرع نهي تحريم. فتندرج الواجبات والفرائض، فتندرج الفرائض والنوافل في اسم الحسنة، فتندرج الفرائض والنوافل في اسم الحسنة، وتختص السيئات بالمحرمات، وتختص السيئات بالمحرمات. والعبد بين الحسنة والسيئة له أربع أحوال، والعبد بين الحسنة والسيئة له أربع أحوال. الحال الأولى أن يهم بالحسنة، أن يهم بالحسنة ولا يعمل بها، أن يهم بالحسنة ولا يعمل بها، فيكتبها الله عنده حسنة كاملة، فيكتبها الله عنده حسنة كاملة. والمراد بالهم هنا هم الخطرات، والمراد بالهم هنا هم الخطرات، فأقل ما يوجد في القلب من حركة لعمل السيئة، فأقل ما يوجد في القلب من حركة لعمل الحسنة يكتبها الله منه فضلا حسنة، يكتبها الله منه فضلا حسنة. والحال الثانية أن يهم بالحسنة ثم يعمل بها، أن يهم بالحسنة ثم يعمل بها، فيكتبها الله عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. واختلاف التضعيف للحسنة لاختلاف الناس في حسن إسلامهم، واختلاف التضعيف في الحسنة لاختلاف الناس في حسن إسلامهم، فمنهم من تضعف له 10، ومنهم من تضعف له 100، ومنهم من تبلغ أكثر من ذلك. والحال الثالثة أن يهم بالسيئة ويعمل بها، أن يهم بالسيئة ويعمل بها، فتكتب له سيئة واحدة، فتكتب له سيئة واحدة من غير مضاعفة، من غير مضاعفة، فالسيئة سيئة واحدة، فالسيئة يكتب سيئة واحدة. والحال الرابعة أن يهم بالسيئة ثم لا يعمل بها، أن يهم بالسيئة ثم لا يعمل بها، وهذه الحال معترك أنظار ومختلف نظار، وتلخيص ما ترجح فيها أن يقال إن ترك العمل بالسيئة يكون لأحد أمرين، إن ترك العمل بالسيئة يكون لأحد أمرين، أولهما أن يكون الترك لسبب دعا إليه، أن يكون الترك لسبب دعا إليه، وثانيهما أن يكون الترك لغير سبب، أن يكون الترك لغير سبب، فتفتر عزيمته وتنقطع رغبته من غير سبب، فتفتر عزيمته وتنقطع رغبته من غير سبب. فالأول وهو ترك السيئة لسبب داع ثلاثة أقسام، فالأول وهو ترك السيئة لسبب داع ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون السبب خشية الله، أن يكون السبب خشية الله فتكتب له حسنة. والقسم الثاني أن يكون السبب مخافة، أن يكون السبب مخافة المخلوقين أو مراءاتهم، أن يكون السبب مخافة المخلوقين أو مراءاتهم فتكتب له سيئة. والقسم الثالث أن يكون السبب عدم القدرة على السيئة مع الاشتغال بتحصيل أسبابها، أن يكون السبب عدم القدرة على السيئة مع الاشتغال بتحصيل أسبابها فتكتب سيئة ويعاقب كمن عمل، فتكتب سيئة ويعاقب كمن عمل. وأما ترك السيئة لغير سبب فهو قسمان، وأما ترك السيئة لغير سبب فهو قسمان. القسم الأول أن يكون الهم بالسيئة هم خطرات، أن يكون الهم بالسيئة هم خطرات فلا يسكن القلب إليها ولا ينعقد عليها، فلا يسكن القلب إليها ولا ينعقد عليها بل ينفر منها، بل ينفر منها، وهذا معفو عنه، وتكتب له حسنة، وتكتب له حسنة، وهو المذكور في الحديث، وهو المذكور في الحديث. والقسم الثاني أن يكون الهم بالسيئة هم عزم، أن يكون الهم بالسيئة هم عزم، وهو الهم المشتمل على الإرادة الجازمة، وهو الهم المشتمل على الإرادة الجازمة المقترنة بالتمكن من الفعل، المقترنة بالتمكن من الفعل، وهو الهم المشتمل على الإرادة الجازمة المقترنة بالتمكن من الفعل. وهذا له نوعان، وهذا له نوعان، أحدهما ما كان من أعمال القلوب، ما كان من أعمال القلوب كالشك في الوحدانية أو الكبر أو العجب، فهذا يترتب عليه أثره ويؤاخذ عليه العبد، فهذا يترتب عليه أثره ويؤاخذ عليه العبد وتكتب عليه سيئة، وتكتب عليه سيئة، وربما صار منافقا أو كافرا، وربما صار منافقا أو كافرا. والنوع الثاني ما كان من أعمال الجوارح، ما كان من أعمال الجوارح فيصر عليه القلب هاما به هم عزم، فيصر عليه القلب هاما به هم عزم، لكن لا يظهر فعله، لكن لا يظهر فعله في الخارج، لكن لا يظهر فعله في الخارج. وأصح القولين المؤاخذة عليه أيضا، وأصح القولين المؤاخذة عليه أيضا فتكتب عليه سيئة، فتكتب عليه سيئة، وهذا اختيار المصنف وابن تيمية الحفيد، وهذا اختيار المصنف وابن تيمية الحفيد. فهذا فصل الخصام في مسألة الحسنة والسيئة التي تخطر بقلب العبد، وإليه منتهى المقال في هذا الدرس. ونستكمل الكتاب بعد صلاة المغرب بإذن الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله.
الحديث الثامن والثلاثون. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري.
هذا الحديث رواه البخاري وحده دون مسلمين، فهو من أفراده عنه، بل من أفراده عن بقية أصحاب الكتب الستة، وهي من النوادر الواقعة في صحيح البخاري، فسائر ما فيه يوافقه عليه واحد أو أكثر، وفيه أحاديث قليلة انفرد بها عن بقية أصحاب الأصول مسلم وأصحاب السنن، فرواه البخاري بهذا اللفظ، ووقع في بعض روايات البخاري: وإن سألني لأعطينه، وإن استعاذني لأعيدنه. وفي الحديث بيان جزاء معاداة أولياء الله، والأولياء جمع ولي، وولي الله شرعا كل مؤمن تقي، فهو المراد عند الإطلاق في خطاب الشرع، ومنه هذا الحديث، وخصه علماء الاعتقاد بكل مؤمن تقي غير نبي، للتفريق بين دلائل النبوة وكرامات الأولياء، للتفريق بين دلائل النبوة التي تسمى بالمعجزات، وبين كرامات الأولياء. فالولي لله له حقيقتان، إحداهما حقيقة شرعية، وهي كل مؤمن تقي، فيندرج فيه النبي فمن دونه، والأخرى حقيقة اصطلاحية، وهي كل مؤمن تقي غير نبي، وهي كل مؤمن تقي غير نبي، فلا يندرج فيه النبي. والمراد منهما في الحديث كما تقدم هو الأول، فإن هذا هو المراد عند الإطلاق في خطاب الشرع، وبين جزاؤه بقول الله تعالى في الحديث الإلهي: فقد آذنته بالحرب، أي أعلمته وبادرته بها، أي أعلمته وبادرته بها. فمن عادى وليا من أولياء الله فقد آذنه الله بحرب منه، فقد آذنه الله بحرب منه. ومن آذنه الله بحربه فقد احتمل شرا عظيما، ومن آذنه الله بحربه فقد اعتلى جرما عظيما بما اقترفه. فمعادات أولياء الله محرمة أشد التحريم، ومحل ذلك موردان، ومحل ذلك موردان: أن يعاديه لأجل دينه، أن يعاديه لأجل دينه، والآخر أن يعاديه لأجل دنياه مع ظلمه، أن يعاديه لأجل دنياه مع ظلمه. فإذا وقعت معاداة الولي لأجل ما هو عليه من الديانة والصلاح، أو كانت لأجل شيء من الدنيا مع ظلمه والتعدي عليه، فإن الواقع منه ذلك مؤذن بحرب من الله. وعلم أنه إذا وقعت معاداته لأجل دنيا مع عدم ظلمه ولا التعدي عليه لم يدخل ذلك في الحديث. وعلم أنه إذا وقعت معاداته لأجل الدنيا مع عدم ظلمه والتعدي عليه لم يدخل في الحديث، كمن خاصم رجلا عرف بالصلاح والخير وكان له حظ عظيم من الولاية في أرض ادعاها عليه له عليها بينة، في أرض دعاها عليه له عليها بينة، فكل واحد منهما له بينته التي يدعي بها ملك الأرض. فإذا خاصمه إلى ولي الأمر أو نائبه في القضاء لم يكن ذلك مما يدخل في هذا الحديث لبراءته من الظلم والتعدي واختصاصه بالدنيا. وقوله في الحديث فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به معناه أن يوفقه الله فيما يسمع ويبصر ويبطش ويمشي، فلا يقع منه شيء متعلق بها إلا فيما أحبه الله ورضيه، فمسموعاته محاب الله ومبصراته محاب الله، وما يبطش فيه من محاب الله وما يمشي إليه من محاب الله. نعم.
قال رحمه الله: الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمة الخطا والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما.
هذا الحديث رواه ابن ماجه بلفظ إن الله وضع عن أمتي، رواه ابن ماجه بلفظ إن الله وضع عن أمتي، ورواه البيهقي بلفظ قريب منه وإسناده ضعيف، والرواية في هذا الباب فيها لين. والعزو إلى ابن ماجه كاف لأنه من الأصول الستة عند المحدثين، والعزو لابن ماجه كاف لأنه من الأصول الستة عند المحدثين. وجرى جماعة من متأخري الشافعية إلى العزو على العزو إلى البيهقي زيادة عليها، وجرى جماعة من المتأخرين من الشافعية على العزو إلى البيهقي زيادة عليها، لما لسنن البيهقي الكبرى من اختصاص بأدلة الشافعي، لما لسنن البيهقي الكبرى من اختصاص بأدلة الشافعي، ففعلهم نظير فعل من يزيد من الحنابلة رواية أحمد مع الصحيحين أو أحد من الستة، فإنهم يزيدونه احتفاء بإمام مذهبهم. وفي الحديث بيان فضل الله على هذه الأمة بوضع المؤاخذة عنها في 3 أمور: أولها الخطأ، وهو وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله، وهو وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله. وثانيها النسيان، وهو ذهول القلب عن معلوم متقرر فيه، وهو ذهول القلب عن معلوم متقرر فيه. وثالثها الإكراه، وهو إرغام العبد على ما لا يريد، وهو إرغام العبد على ما لا يريد. فمن نزل به واحد من هذه الأمور فقد وضع الله عنه، فقد وضع الله عنه. والمراد بالوضع نفي الإثم، نفي الإثم مع وجودها، والمراد بالوضع نفي الإثم مع وجودها، فلا إثم على مخطئ ولا ناس ولا مكره، فلا إثم على مخطئ ولا ناس ولا مكره. وذلك مما عفى الله فيه عنا تفضلا منه علينا، وذلك مما عفى الله فيه عنا تفضلا علينا من واسع رحمته سبحانه.